بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان الأصل عند الشك في حجية شيء، الأصل ماذا يقتضي؟ الشيخ رضوان الله عليه ماذا قال؟ الأصل يقتضي ماذا؟ عدم الحجية. لماذا؟ لأن الشيء إذا لم نعلم بحجيته فنسبته إلى المولى إلى الشارع تشريع محرم. عليكم السلام ورحمة الله. ثم صرنا في صدد نذكر تقرير الأصل، بيان الأصل بأشكال أخر من قبل العلماء. ذكرنا فيما سبق بيانين، هذا هو البيان الثالث، أن يقال بأنه هذه الإمارة التي نشك في حجيتها إن كانت حجة فيجب الأخذ بها، وإن لم تكن حجة فيحرم الأخذ بها. فالمقام إذن يدور بين الوجوب والتحريم. أكرر، إن كانت حجة فالأخذ بها واجب، إن كانت ليست بحجة فالأخذ بها محرم. فالأمر في المقام إذن يدور بين الوجوب والتحريم، يعني دوران الأمر بين المحذورين. هو هذا دوران الأمر بين المحذورين، شنو معنى؟ يعني دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. وفي دوران الأمر بين المحذورين يوجد اختلاف بين العلماء، فمنهم من قال نتخير نختار أحد الطرفين، إما أن تأخذ تفعل وإما أن تترك، مخير، تخير عقلي، فإما أن تأخذ بهذه الإمارة وإما أن لا تأخذ، مخير، فالأمر لك، العقل يجي يقول هذا رأي لبعض العلماء، وهو الرأي المشهور. ورأي ثاني يقول لا اترك، يعني ابني على الحرمة، لأن دفع المفسد أولى من جلب لأن دفع المفسد أولى، لأن في الحرمة مفسدة، فإذا بنيت على الحرمة فقد تركت الفعل، يعني تركت المفسدة، تجنبت المفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذا على هذا الأساس في مقامنا نقول إن بني على التخيير، في مقامنا نقول بالتخيير، الأصل يقتضي التخيير. إن بني على ترجيح الحرمة لأن دفع المفسدة أولى، الأصل في مقامنا ماذا يقتضي عند الشك في الحجية؟ ماذا يقتضي إذا؟ يقتضي الحرمة. فإذا الأصل يختلف باختلاف الرأي الذي يبنى عليه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين. من قال بالتخيير هنا قال بالتخيير هنا، من قال بالحرمة هنا قال بالحرمة هنا. هذا الأصل ببيانه الثالث. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال، إنك قلت المقام يدخل تحت، المقام يدخل تحت مسألة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، يعني بين المحذورين، هذا باطل. فإنه في مقامنا الحرمة حتمية ولا يحتمل الوجوب حتى يدور الأمر بين وجوب وحرمة بين محذورين، حتما متعين الحرمة في موردنا. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق عند الشك في الحجية في حجية الخبر، الحكم في الحجية ماذا يصير؟ تشريع محرم. فنحن نقطع بالحرمة، لأنه يدور الأمر بين حرمة ووجوب. أكرر، بناء على ما ذكرناه من أن الشيء الذي نشك في حجيته نسبت إلى الشارع يكون تشريعا محرما، بناء على هذا الأمر لا يدور بين الوجوب والحرمة، بل الحرمة متعينة جزمية حتمية. فإذن لماذا تقول الأمر يدور بين وجوب وحرمة بين محذورين؟ فإن بنينا هناك بالتخير نقول هنا بالتخير، لا أصلا هذا الحج كله مريدة كله باطل، المقام لا يدخل تحت ذلك الباب، بل يتعين فيه الحرمة لما بينا. طبق العبارة يا أخي. ولذلك يقول قدس سره: ومنها إن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، يعني إذا الإمارة هاي المشكوك حجة حجة فالأخذ بها واجب، إذا ليست حجة فالأخذ بها حرام، يعني بين محذورين، ومقتضاه يعني مقتضى دورة بين محذورين التخيير. هذا عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء ماذا؟ أو ترجيح جانب الحرمة بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المفسدة الموجودة في الحرمة، دفعها أولى من جلب المصلحة الموجودة في الوجوب. وفيه هذا الجواب: منع الدوراني، لا، الأمر ما يدور بين الوجوب والحرمة، بل الحرمة متعينة. ليش؟ لأن عدم العلم بالوجوب، بوجوب الأخذ بالإمارة مشكوكة، يعني عدم العلم بحجيته، يعني الشك في حجيته، هذا المقدار الشك ويكفي في الحرمة الجسمية الحتمية اليقينية. عجيب، ليش؟ لأن تشريع، إذا أريد أحكم بحجيته بالوجوب هذا يجب تشريع، لما عرفته من أطباق الأدلة الأربعة على أنه ما يجوز التعبد بما لا يعلم وجوب التعبد به من الشارع. الحكم بحجية شيء لا نعلم بحجيته من الشارع تشريع محرم. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وبين حرمته، أنا ما أدري على أنه هذه العبادة صلاة مثل ركعتين واحد يصليها في الضحى ضحى النهار، اي هذا يا اخي هذه الصلاة صلاة ركعتين يا اخي راجحة او محرمة؟ احتمل انها محرمة، مثلا انسان يصلي في مكان معين كذا ركعتين احتمل انه محرم، مجرد احتمال الحرمة يكفي لعدم الجواز صلاة، لشان تشريع صلاتك الصيف. اذا كنت تحتمل حرام اتيانك بالصلاة قربة الى حرام، حرام يا اخي، هذا بني مولانا ما يجوز هذا، مجرد عدم العلم بالرجحان يكفي في الجزم بالحرمة. ليش؟ لأنه يلزم من اتيانك من فعلك التشريع المحرم مولانا. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمته كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمته من باب التشريع، أن يلزم التشريع. ومنها ومن جملة يا أخي البيانات، بيان الأصل، قد يقرر الأصل بهذا الشكل، أن يقال على أنه نحن نعلم بأن الشريعة الإسلامية تشتمل على واجبات ومحرمات كثيرة. تعلم أنت بهذا وما تعلم بهذا؟ ها؟ بلي بلي، إذ معنى الشريعة، ما معنى الشريعة الإسلام؟ شريعة أصلا، معنى شريعة ماذا؟ شريعة، معنى الشريعة يعني مجموعة واجبات ومحرمات ومباحات طبيعي. إذن وجود المحرمات والواجبات أمر جزمي معلوم، وإلا لم تكن الشريعة شريعة. الشريعة ما يمكن كلها تشتمل على مباحات، هاي شلون شريعة؟ هاي كلها مباحات، كلها يجوز يجوز، ما يصير. فما دمنا نعلم بوجود شريعة إذن نعلم بوجود واجبات ومحرمات، وإذا كنا نعلم فإذن لأجل امتثالها يجب تحصيل فلأجل امتثالها إذن يجب تحصيل الاعتقاد بها. ولكن نشك نحن، هل اللازم تحصيل الاعتقاد القطعي الجزمي اليقيني 100% العلمي، أم يكفي تحصيل الاعتقاد الظني؟ فإذا قلنا يكفي تحصيل الاعتقاد الظني، إذن نحن مخيرون بين تحصيل العلم وبين تحصيل الظن. وإن قلنا يجب الاعتقاد العلمي، إذن يعني متعين علينا الاعتقاد العلمي ولسنا مخيرين، فالأمر يدخل تحت مسألة، فالمقام يدخل تحت مسألة، مقامنا يدخل تحت مسألة دوران الأمر بين تخيير وبين تعيين. وكلما دار الأمر بين التعيين والتخيير، مثل في الركعة الثالثة، هل نحن المخيرون بين قراءة الحمد والتسبيحات أو متعين علينا قراءة التسبيحات؟ دوران أمر بين تعيين وتخيير. قسم من العلماء قالوا بالتعيين، يعني يلزم قراءة الحمد التسبيحات. قالوا لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، والإنسان بما يبرأ يقينا إذا أتى بالتسبيحات؟ حتما برأت ذمته، لأن إذا كان مخير فقد أتى بالتسبيحات، إذا كان تسبيحات معينة فقد أتى بها، فبراءة يقينية تحصل بها. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالتخيير، واختار الإنسان قراءة الحمد مخالفة احتمالية موجودة. فبما أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يلزمه التعيين، يعني قراءة التسبيحات. قسم من العلماء هكذا قال، وقسم من هذا يجينا إن شاء الله في بحث البراءة. وقسم من العلماء قال لا، نجري إصالة البراءة عن التعيين، التعيين كلفة زائدة، كوننا مكلفون بخصوص قراءة التسبيحات هذا كلفة زائدة. الأصل البراءة من هذه الكلفة الزائدة، نشك فيها، الأصل براءة منها، نجري إصالة البراءة عن التعيين. فمقام يدخل تعد ذيك المسألة، تعد مسألة دوران أمر بين التعيين تخير. إن قلنا بالاشتغال اليقيني سعى فراغ اليقيني، في مقامنا نقول يلزم تحصيل الاعتقاد العلمي. وإذا يلزم تحصيل الاعتقاد العلمي، إذن يعني هاي الإمارة المشكوكة إذن ليست حجة، لا يجوز الأخذ بها. وأما إذا قلنا بإجراءات البراءة عن التعيين، يعني مخيرون كنا مخيرين، إذن يجوز لنا الأخذ بهذه الإمارة المشكوكة، لأنها تحصل الاعتقاد غاية الأمر غير العلمي. فالخلاصة، نحن نعلم، أكرر من الأول، بوجود تكاليف كثيرة علينا، واجبات ومحرمات. فإذا كنا نعلم، نقول ثانيا يلزم تحصيل الاعتقاد بها، ولكن أي اعتقاد؟ خصوص العلمي أم مخيرين بين العلمي والظني؟ ويدخل المقام تعدى والأمر بين تعيين تخير. إن بنينا في تلك المسألة دوران أمر بين تعيين تخير بالتعيين مباشرة اليقين سعى فراغ اليقيني، في مقامنا أيضا نقول بالتعيين، يعني بلزوم تحصيل العلم، والإمارة المشكوكة لا تكون حجة لأنها لا تحصل علما لنا. وإن قلنا بالتخيير نقول هنا بحجية تلك الإمارة لأنها تفيد الظن فتكون حجة حينئذ. فالأصل قد يقرر بهذا الشكل، أطبق هذا المقدار. ومنها إن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشيخ ما بين كما بينت، من المناسب أول يبين لنا علمون بوجود واجبات ومحرم، هاي مقدمة الأولية يبينها، ثم يأتي المقدمة الثانية يقول ولأجل ماذا هذا امتثال هذه التكاليف لا بد من تحصيل. رأسا دخل في المقدمة الثانية من دون أن يبين الأولى، لكن إن شاء الله في آخر كلامه يبين المقدمة الأولى. هو كان مناسب من أول كلامه يبين، ليش واحد بغير كلامه يبين؟ على أي حال، ومنها أن الأمر في المقام ده يبين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد، يعني بعد علمنا بالأحكام وجود واجبات محرمات ولزم تحصيل الاعتقاد بها، خب هل يلزم تحصيل مطلق الاعتقاد؟ الأمر ده يبين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية، أحكام الشرعية الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا. خب الأثناء بيّنها هذه، يعني هناك علم إجمالي بوجود تكاليف أحكام شرعية واجبات ومحرمات، الأمر ده بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد يعني عمنا علمي وظني، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيرجع إلى الشك في المكلف، يعني نحن المكلفين مردد بين اعتقاد الظني العلمي أو مطلق الاعتقاد، وتردد بين تخيير وتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي بناء على ذاك الرأي الأول من باب تحصيل اليقين بالبراءة، خلافا للرأي الثاني لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام، يعني في مثل الأمر بين تعيين وتخيير لم يقل بمن بالتعيين بل قال بالتخيير لإصالة البراءة عن التعيين، لأن التعيين كلفة زائدة كما بينت ويجينا قلت إن شاء الله في بعض البراءة والاشتغال. وفيه يجيب بجوابين الشيخ. الجواب الأول يقول أصلا في مقامنا لا معنى للتعيين والتخيير أبدا أبدا أبدا، عجيب لا معنى، بلي بلي مولانا ليش؟ يقول لأنه من الذي يقول يلزمك تحصيل الاعتقاد؟ من 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 بعد أن علمنا بوجود تكاليف من يقول حصل الاعتقاد بها؟ الجواب سماحة العقل. العقل يقول لأجل امتثالها لا بد، لأجل امتثالها من باب المقدمة لا بد لا بد من تحصيل الاعتقاد بها حتى أعرفها حتى أمتثلها. فإذا كان العقل هو الحاكم بلزوم تحصيل الاعتقاد، نحن نقول العقل لا يتردد في حكمه. العقل إما أن يقول يلزم تحصيل الاعتقاد العلمي فقط، وإما أنت مخير بين الاعتقاد العلمي والظني، أما تردد هذا لا معنى له. العقل متى ما حكم بشيء موضوع حكم لابد معين، حينما يقول يلزم هذا حكم، موضوع الحكم لابد معين، موضوع الحكم ما هو؟ إما الاعتقاد العلمي فقط، وإما مطلق الاعتقاد. حينما يحكم يقول يلزم، موضوع الحكم وهو مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد العلمي لابد معين، تردد لا يحصل فيه، لأن إذا حصل تردد معناه لم يحكم. إذا التردد في الموضوع تردد ماذا؟ في الحكم، يعني معناه لم يحكم. والمفروض العقل حكم، مو احنا مفروضنا هالشي بعد العلم بوجود الاحكام، العقل حكم بلزوم تحصيل الاعتقاد، مفروض العقل حكم. اذا حكم موضوع حكم معين لابد، لان اذا تردد موضوع الحكم معناه ان هذا ليس بحاكم، مع ان فرضناه حاكم. هاي قاعدة عامة اخذها لطيفة يا اخي، كل حاكم متى ما حكم لابد موضوع حكم معين، إذا تردد موضوع الحكم معنى تردد في الحكم، معنى تردد في الحكم يعني لم يحكم، يعني ليس بحاكم، فما فرضناه حاكما يلزم ليس بحاكم. إذن في مقامنا نحن لا نتصور ما تفضلت به من أن العقل يتردد والحجي والمقام يدور بين تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص الاعتقاد العلمي، وبعد انتهى الحجي أصلا كله باطل، لأن الحاكم هو العقل، والعقل لا يتردد، لابد حينما يحكم لابد موضوع حكم معين، إما يقول يلزم خصوص العلمي إما يلزم مطلق الاعتقاد، أما يتردد لا معنى له، لأن تردد في الموضوع تردد في الحكم يعني معنى ليس بحاكمين. فإذن العقل لا يتردد، لابد يحكم حكم جزمي متعين، والحكم الجزمي المتعين الذي يحكم به العقل ما هو؟ على رأينا، على رأينا، على رأينا. العقل ماذا يقول على رأينا؟ يقول يلزم تحصيل الاعتقاد العلمي، يعني هاي الإمارة المشكوكة ليست حجة، لأن الشك في حجيته يكفي للجزم بعدم حجيته من باب ماذا؟ التشريع المحرم. فالخلاصة هاي التكملة أريد أذكرها، هاي التكملة، هاي التكملة. التردد في حكم الموضوع حكم العقل لا معنى له. ولذا إن شاء الله تعالى يأتي في دليل الانسداد، وإن كنا لا نقرأ دليل، وإن كنا لا نقرأ دليل الانسداد في دليل، معنى دليل الانسداد يعني شنو؟ دليل الانسداد هيك معنى، يستدل به على حجية مثل الخبر وغير الخبر مطلق الظن. يقال نحن في زمان الغيبة، العلم بالأحكام ما ممكن، احتياط ما ممكن، شلون نصل للأحكام يا أخي يا مولانا؟ إذا لابد ماذا؟ الظن حجة. إذا لابد العقل يحكم بأن الظن حجة. بعض قال إذا العقل يحكم، هذا يسمونه مسلك الحكومة. بعض قال لا، يستكشف العقل أن الشارع حكم بأن الظن حجة. العقل هو لا يحكم، يستكشف، كاشف، دور الكاشف للحاكم، هذا يسمونه مسلك الكشف. هذا في باب الكذا يبين. وأكو بحث ثاني بعد ما يبينون الحكومة والكشف، بحث ثاني أكو، وهو أن النتيجة هل هي مهملة أو مطلقة. يعني هل العقل يقول كل ظن حجة أو لا؟ العقل يقول في الجملة بعض الظن، أما يا بعض ما أدري والله، مهملة، الظن بعض لابد حجة، أما يا بعض أنا ما أدري، لا بس البعض حجة، هاي يسموها مهملة. الشيخ الأنصاري يقول يأتينا إن شاء الله نورد على من قال بمسلك الحكومة وبأن النتيجة مهملة، نقول هذا الجمع غير ممكن. تقول العقل يحكم بحجية الظن، ولكن نقول العقل مردد يقول لا أعلم، مهملة النتيجة، أن بعض الظنون حجة أما يا بعض ما معلوم، هذا ما يمكن، ما يمكن، لأن العقل إذا حكم لابد موضوع حكم معين. فالجمع بين الحكومة مسلك الحكومة وبين إهمال النتيجة كالجمع بين الأمرين المتنافيين، لا يمكن. هذا وين ذكره في الانسداد؟ في مقالنا ما تنقول هالشي، ما دام العقل يقول يلزم تحصيل الحكم، يلزم تحصيل الاعتقاد، لا معنى لنقول العقل مردد. هل يلزم تحصيل الاعتقاد خصوص العلمي او عام من العلمي والظني؟ حتى ردد لا معنى له. العقل اذا حكم لابد موضوع حكم معين، كما ياتينا في دليل الانسداد نقول لا معنى للجمع بين كون النتيجه مهمله وبين حكم العقل بحجيه ماذا؟ الظن. طبق العباره يا اخي. وفيه اولا ان وجوب تحصيل الاعتقاد بالاحكام من يا باب يجب؟ من قال يجب تحصيل الاعتقاد ولا هذا؟ هذا من باب مقدمة عقلية، العقل يحكم باب المقدمة، مقدمة عقلية للعمل بالأحكام وامتثال الأحكام لامتثال عطف تفسير على العمل. فالحاكم بوجوبه، بوجوب تحصيل الاعتقاد من هو؟ العقل. وإذا العقل نقول ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه. عقل لما قال يلزم هذا حكم، موضوع ماذا؟ تحصيل الاعتقاد. لابد تحصيل الاعتقاد لابد متعين، اما تحصيل اعتقاد العلمي فقط، او يقول تحصيل الاعتقاد الاعم من العلمي والظني، اما يتردد يقول لا اعلم ما يمكن، ولا يتصور الاجمال في موضوع الحكم البالي. ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه، يعني وان الذي حكم هو بوجوبه، هل هذا الذي حكم العقل بوجوبه هل هو تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم؟ هذا التردد لا معنى له، بل اما ان يستقل يعني العقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي كما هو راينا، لأن قلنا الشك في الحجية يكفي لقطع بعدم حجية الإمارة، واما ان يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصور الإجمال تردد إجمال في موضوع الحكم العقلي لا معنى له. ليش؟ لأن التردد في الموضوع معناه تردد في أصل الحكم، إذا ما أعلم الموضوع يعني حكم ما رأكم يصير تردد في الحكم، وإذا تردد في الحكم هذا معناه ليس بحاكم، وهو يعني التردد في الحكم لا يتصور من نفس الحاكم. أنت إذا حاكم تحكم تقول أيها العقل تقول يلزم، المفروض عقل يقول يلزم تحصيل الاعتقاد، ما دمت تقول يلزم وكنت حاكما لا معنى للتردد في موضوع حكمك، لأن التردد في موضوع حكمك يعني تردد في أصل حكمك، يعني معنى لست بحاكم. وإن شاء الله يجينا التنبيه على هذا المطلب إلى هذا في رد من زعم، في الرد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد في رده، من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة، قال العقل يحكم بحجة بعض الظنون، أما يا بعض غير معين، مهملة مجملة يعني، يعني بعض غير معين من الظنون وحجة، ما أعده دليل الانسداد دليل عقلي، يعني وحكم يستقل العقل، يستقل بالعقل، يعني مع أنه لا يقول بالكشف بل يقول بالحكومة، يقول العقل يحكم بحجية الظن. الجمع بين أن العقل يحكم بحجة الظن وبين كون النتيجة مهملة لا يمكن الجمع بينهما. وأما ثانيا، هذا ردنا الأول عليك، وأما ثانيا نقول على أنه أنت حضرت جنابك ماذا قلت؟ كرر ماذا قلت؟ باختصار قلت نحن نعلم بوجود أحكام ولأجل امتثالها العقل يحكم بلزوم تحصيل الاعتقاد، هاي ثانيا قلت، والاعتقاد مردد بين العلمي خصوص العلمي ومطلق الاعتقاد إلى آخره. نحن نقول هذا تطويل بلا طائل، هذا تطويل للمسافة بلا طائل. ليش؟ لأنه إذا جاءتنا إمارة نشك في حجيته، إذا جاءنا ظن نشك في حجيته، هذا الظن مرة يخالف الأصل الاستصحاب، مرة يوافقه، مرة يخالف، مرة محل كلامنا أي في الظن الموافق أم في الظن المخالف يا أخي؟ أين محل كلامنا؟ يقول الشيخ محل كلامنا في الظن المخالف، لأن إذا كان موافق للاستصحاب الظن فالعمل به عمل بما في الحقيقة بالاستصحاب، هذا جائز بل واجب، هذا خارج عن محل كلامنا، إذن هذا ليس عمل بالظن، هذا عمل بالاستصحاب، هذا خارج عن محل كلام. فمحل كلامنا إذا كان ماذا؟ الظن مخالف، حصل لي ظن بالوجوب والاستصحاب كان يقتضي الحرمة، حرمة كانت سابقا موجودة استصحاب يقتضي بقاها، لكن أنا حصل لي الآن ظن بالوجوب، كلامنا في العمل بهذا الظن. أنت كيف أردت أن تثبت تحريم العمل بهذا الظن؟ ذكرت مقدمات، أنت حضرت جنابك، المقدمة الأولى نعلم بالأحكام، مقدمة ثانية العقل يقول يلزم تحصيل الاعتقاد بها، نقول لك كافي، احنا عندنا طريق مختصر لإثبات حرمة العمل بهذا الظن. شنو الطريق المختصر؟ كلمة واحدة لا أكثر، كلمة واحدة، نقول عملك بهذا الظن طرح للاستصحاب، مثل لما تعمل بالظن والاستصحاب يقتضي ماذا؟ تعمل تظنك بالوجوب والاستصحاب يقتضي الحرمة، يعني طرحت الاستصحاب فعملت ماذا؟ فإذن هذا لا يجوز، دليل الاستصحاب يقول خذ بالاستصحاب يعني اترك الظن، فعملك بالظن طرح للاستصحاب وهو لا يجوز، طرح الدليل هذا وهو لا يجوز، فإذن حرم العمل بهذا الظن لأن فيه طرحا للاستصحاب. طريق مختصر مفيد هذا، شنو ما تقول إذا نيش المقدمات الثلاثة الأربع ما أدري شنو جبتهين، هذا كالأكل من القفا، شبيعا الإنسان يقولون له أين أذنك؟ يشير ماذا؟ بالعكس، ورأسا قل هذه أذني، هنا هم أنت كذلك تريد أن تثبت حرمة العمل بالظن، وأيضا كلامنا في الظن المخالف للاستصحاب، أما الموافق قلنا خارج عن الكلام، هذا الظن المخالف يكفي لإثبات حرمته أن العمل به يستلزم طرح دليل الاستصحاب، كفى، خلاص معه ولي مولانا. بس احنا هم ما تنقول للشيخ، انتهى، نقول لشيخنا بس مو هذا، ليس فقط هذا هو الذي طول فقط، انت ام عطلته؟ لان انت نقول لك شنو؟ انت تقول ما يجوز العمل بالظن المشكوك، ليش؟ لانه تشريع، والتشريع محرم وهذا ما يحتاج تطويل، هو رأسا التهم ما تقول، قول بأنه ماذا؟ كلامنا في الظن الذي مخالف للاستصحاب، إذا أردنا نعمل بها طرح للاستصحاب هو لا يجوز، كفى، وأنت طولت، هاي ليست أول قارورة كسرت في الإسلام يا أخي، طبق العبارة. وأما ثانيا فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد، مخالفة للاستصحاب مثلا، كلامنا احنا الذي هو محل الكلام، ايش معنى الكلام هنا؟ لان اذا موافق هذا عمل بالاستصحاب، هذا جائز بلا اشكال، هذا مخالفة قطعية لحكم الشارع بالاستصحاب، هذا مخالفة قطعية لدليل الاستصحاب لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول بالاستصحاب حتى يعلم خلافه، والاستصحاب يجب العمل به إلى أن نعلم ببطلانه بخلافه. لا تنقض اليقين بالشك، كل استصحاب الأصل كل شيء حلك حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني خذ بالحال هذا إلى أن تعلم بالعكس، فالاستصحاب نأخذ به إلى أن نعلم ببطلانه وخلافه، يعني بانتقاض الحالة السابقة. إذا ما حل كلامنا هنا، إذن فلا حاجة في ردي في إبطال العمل بهذا الظن إلى أنه هذا العمل بالظن مخالف علما لقاعدة ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن احنا هيك قلنا يدور الأمر بين تحصيل مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد العلمي، نقول الاعتقاد العلمي أرجح لأنه مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني، هذا كل ما نحتاجه في ردي إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني الذي مرجعها قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني ما يجوز أن تأخذ بالاعتقاد الظني لأن فيه مخالفة احتمالية. جمعنا الراجعة هاي قاعدة الاشتغال إلى قدح المخالفة الاحتمال، قدح يعني ماذا؟ أن المخالفة الاحتمالية الذي تحصل بمن بالأخذ بالاعتقاد الظني يعني بتلك الإمارة المشكوكة فيه مخالفة احتمالية، قادح يعني ماذا؟ يعني يضر، يعني المخالفة الاحتمالية قادحة مضرة، يعني بري مولانا مضرة لا تجوز، يعني إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف التكليف المتيقن شنو هو؟ تحصيل الاعتقاد، لأن أصل تحصيل الاعتقاد متيقن ولكن مردد أنه هل خصوص العلمي أم لا، فأصل تحصيل الاعتقاد هذا مجزوم به، فالاشتغال اليقيني بوجوب تحصيل الاعتقاد يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني، فراغ اليقيني بمن يصب العلمي أنت شكلت هذا لا يحتاج إليه. مثلا أخذ فرد مثال حتى أوضح لك، إذا فرضنا الاستصحاب يقتضي الوجوب، أنا بأثناء الشرح قلت الحرمة يقتضي، إذا اشتبهت قلت الوجوب والظن كان حاصل بالحرمة ما يأثر، فحينئذ يكون العمل بظنك هذا الظن بالحرمة طرح للاستصحاب مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، لا تنقض اليقين بالشك بغير اليقين، فلا يحتاج عن مخالف للدليل الاستصحاب، فلا يحتاج إلى ما أنت حضرة جنابك تكلفت بي من المقدمات الثلاث مدر الأربع. الآن راح يكرر الشيخ الدليل الذي قلت لك في آخر كلامه، يكرر الدليل ويذكر المقدمة الأولى الآن يكرر، يقول فلا يحتاج إلى تكلف أي المقدمات، ما هي المقدمات؟ الآن يكررها بشكل لطيف، أن التكليف الواجبات والمحرمات يقيني، أي المقدمة الأولى التي لم يذكرها سابقا الآن ذكرها يا أخي، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد ويلزم تحصيل الاعتقاد، المقدمة الثانية شو ما ذكرها، المقدمة الثانية ويلزم تحصيل الاعتقاد بها، ثم في المقدمة الثالثة شو يقول؟ هاي المقدمة الثالثة، ولا نعلم، هاي المقدمة الثالثة كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي، مردد لا نعلم هذا يجب تحصيله أم ذاك، هل يكفي مطلق الاعتقاد الراجح يعني لا عم من القطعي والظني أو يجب تحصيل القطعي فقط، هاي المقدمة الثانية أو الثالثة، وأن هاي الرابعة نقول على أنه إذا أريد نأخذ بالاعتقاد الراجح لا عم من القطعي والظني يعني بالظني إذا أردنا نأخذ هذا فيه مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن، التكليف المتيقن وهو وجوب أصل تحصيل الاعتقاد، أصل تحصيل الاعتقاد هذا متيقن هذا التكليف، فالاشتغال اليقيني بهذا التكليف وسرع الفراغ اليقيني، فراغ اليقيني بما يصير بأن أخذ بالعلمي فقط، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح الظني يعني مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن وهو وجوب تحصيل أصل الاعتقاد، فلا يجوز يعني تحصيل الاعتقاد الظني، يقول هذا ما نحتاجه، هذا أشبه شيء بالأكل عن القفر، أنت رأسا يا أخي قل على أنه ما يجوز أخذ بهذا الظن المخالف للاستصحاب لأنه فيه طرح للاستصحاب، فقد تبين خلاص مولانا، خل نرجع إلى صلب الموضوع، خل نرجع إلى صلب الموضوع، الأنسب ما إحنا قلنا، إحنا شنو قلنا؟ أن الإمارة المشكوكة الظن المشكوك ما يجوز العمل به، لماذا؟ لأنه تشريع والتشريع محرم. وإذا تريد الآن راح أذكر لك وجه ثاني، وجه ثاني، وإن كان الشيخ رحمه الله يجعل هذا الكلام حاصلا لما سبق مع أنه هذا وجه ثاني ليس حاصلا لما سبق، هسه أقرأ لك وشوف بعدين شلون صار أنا هم ما أدري، يقول وجه ثاني راح أذكر لك أنه ما يجوز العمل بالظن المشكوك، ليش؟ لأن العمل بالظن المشكوك الحجية في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة في الحقيقة عمل بالشك، ما دمت أشك في حجيته ولا أتيقن بحجيته يعني أنا لما أعمل به أنا عملت بالشك، اي أنا أشك في حجيته، اي مولانا عمل بالشك هذا، والشك لا يجوز العمل به بلا إشكال. هذا خب هذا البيان نفس البيان السابق وغيره يا أخي، غيره هذا. ذاك شان يقول ما يجوز لأنه تشريع، هذا يقول ما يجوز لأن العمل بالظن المشكوك الاعتبار عمل بالشك بالتالي، هذا غير ذاك. شلون تقول حاصل ما سبق؟ فقد تبين مما ذكرنا من بيان هذه الوجوه التي ذكرها القوم في تقرير الأصل أن الذي أحسن هو الذي احنا ذكرنا، أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. شنو الذي ذكرنا احنا؟ وحاصل الذي ذكرنا أن التعبد بالظن مع شكنا في حجيته، مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة، إذا كنا نشك هذا تعبد بالشك، عمل بالشك، والعمل بالشك باطل عقلا ونقلا. داري مولانا، هذا قلت بيان آخر غير البيان السابق. وقلنا سابقا إذا إنسان راد يعمل بالظن من دون تعبد، يعمل برجاء المطلوبية، إيش قلنا؟ هذا جائز ومو جائز إذا من دون تعبد. إذا مع التعبد تشريع، إيش قلنا؟ قلنا إذا فرض مع التعبد هذا محرم للتشريع، وإذا من غير تعبد، إذا لزم طرح أصل، هذا إيش قلنا؟ همات هم محرم مع التعبد أو من دون تعبد، هذا محرم. وإذا لم ينزل طرح أصل ولا تعبد هم تعبدنا به، هذا شنو قلنا؟ بل أتيت به من باب الاحتياط افترض، هذا حسن. اتضح لكم يا أخي؟ يقول الشيخ الأنصاري أن العمل بالظن مرة يكون محرم من جهتين، مرة من جهة واحدة، من جهتين. شلون؟ إذا عملت بالظن على وجه التعبد وكان يستلزم طرح أصل، هذا حرام من جهة التشريع ومن جهة طرح الأصل، ومرة من جهة واحدة يلزم. مثل ما إذا عملت بالظن على وجه التعبد من دون أن يلزم طرح أصل، هذا حرمت من جهة التشريع فقط، ومرة يلزم طرح أصل من دون تعبد، هذا يلزم حرمت من جهة مخالفة الأصل فقط. إذن العمل بالظن مرة يكون محرم من جهتين، مرة من جهة واحدة، مرة ولا من جهة واحدة، ولا من جهة واحدة كما مثلنا، لا من باب التعبد أتي به ولا يلزم طرح أصل. هذا قلنا إذا أتيت به بنية الرجاء يكون حسن، إذا من دون نية الرجاء لا يكون حسن ولا حرام. طبق. وأما مجرد العمل على طبق الظن، طبقه عن طبق الظن الذي مشكوك الاعتبار، فهو محرمون، يعني من دون تعبد، مجرد العمل يعني من دون تعبد، من دون تدين، فهو محرم إذا خالف أصل من الأصول، سيول الأصول اللفظية مثل خالف أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، أو أصل عملي مثل استصحاب الدالة الأصول العملية واللفظية على وجوب الأخذ بمضمونة حتى يعلم الرافع انتقاض الحال السابقة. إذن فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، يعني جهة التشريع حرمة التشريع وجهة طرح الأصل، كما إذا عمل به أو عمل به بالظن، يعني عمل به عمل أنسى ملتزما أنه حكم الله، يعني على وجه التعبد، وكان العمل بهذا الظن مخالف لأصل من الأصول، فكلتا الجهتين هنا مش موجودة، حرام تشريعا وحرام من جهة طرح الأصل، وقد يجتمع به جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكون حكم الله، هنا فقط حرمة من جهة طرح الأصل يلزم، أو لا التزم ولم يخالف مقتضى الأصول، هذا فقط من جهة التشريع هنا يصير، وقد لا يكون فيه عقاب أصلا لا من جهة الأولى ولا من جهة الثانية. قلنا كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله حتى يلزم تشريع ولم يخالف أصلا، وحينئذ قد يستحق عليه. ليش قال قد؟ ليش قال قد؟ إذا لم يكن على جهة التشريع ولم يخالف أصلا ليش قال قد؟ لأنك إلا أتيت به على وجه بنية رجاء المطلوبية تحصل ثواب، إن لم تأتي لا تحصل ثواب. قد يستحق، يعني فيما إذا أتيت به برجاء المطلوبية عليه الثواب، كما إذا عمل به برجاء المطلوبية يعني على وجه الاحتياط. هذا ولكن حقيقة العمل بالظن، يقول ولكن إذا عملت به على وجه الاحتياط لا يقال عمل بالظن، لا يقال عملت بالظن فتستحق الثواب. هذا كما بينا سابقا إذا تتذكرون، قلنا عمل بالظن متى يصدق؟ إذا إنسان أخذ بالظن على وجه التعبد بنية أنه حجة من قبل الشارع بقصد أنه يجب الأخذ به، هذا يقال عمل بالظن. أما إذا أخذت بالظن بمجرد لأجل الاحتياط هذا لا يقال عمل بالظن. فالعمل بالظن لا يصدق إلا إذا كان على وجه التعبد يعني على وجه التشريع. فصح لنا أن نقول كل عمل بالظن معنى ماذا؟ أتيت به بوجه التعبد، وبالتالي لازمه ماذا؟ العقاب. فدائما يستلزم التشريع عمل بالظن، ودائما يستلزم العقاب. طبق العبارة يقول ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إلى الظن، والعمل بالظن والالتزام بكون مؤدى حكم الله في حقك، تلتزم بأنه هو بحكم الله في حقك أيها المكلف. فالعمل على ما يطابق الظن بلا استناد إليه، بلا أن أستند إلى الظن، بلا أن أجعل حجة، بلا أن أحكم بأنه حجة، ليس عملا به بالظن. فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد بالظن حرام. العمل بالظن هو يكون إذا أتيت به بوجه التعبد أو بوجه التشريع حرام مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء لازم أطرح أصل عملي أو ما لازم، على كل التقدير مفروض التشريع موجود فهو حرام، وافق الأصول أو خالفها. غاية الأمر إذا خالف الأصول حينئذ تستحق العقاب من جهة ثانية، من جهة طرح الأصل العملي يستحق العقاب من جهتين، من جهة التشريع التزام والتشريع على الجهة الأولى، التزام وتشريع عطف التفسير، ومن جهة طرح الأصل الذي أمرنا بالعمل به حتى نعلم بخلافه. ثم يقول الشيخ وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهة، يقول في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة أشير إلى الحرمة التشريعية ببعض الآيات والروايات. هذا مطلب خلصنا المطلب، بعد هذا جي جانبي، هذا جانبي، شيء جانبي، شيء جانبي يبينه الشيخ. وبين في الكتاب والسنة أيضا حرمة طرح الأصل العملي. أما حرمة التشريع بينت بأي آية كريمة؟ الآية الكريمة الدالة ماذا الآية الكريمة؟ قل الله أذن لكم أم على الله، هاي تدل على حرمة التشريع، يعني كل ما ليس بمأذون هذا افتراء تشريع على الله. هاي من الآيات من الروايات ما يدل على التشريع. ماذا ذكرنا رواية ورجل قضى بغير حق وهو، تذكروها يولا؟ طبق العبارة يا أخي، يقول قدس سره وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، يعني إلى الحرمة التشريعية وإلى الحرمة من ناحية طرح الأصلي. فلما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى قل الله أذن لك، هذا من القرآن بالتقريب المتقدم، التقريب المتقدم الذي ذكرناه كيف يدل على التشريع، ايش قلنا؟ دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهذا هذا التقريب المتقدم الذي هو في الحقيقة مو تقريب، هو واضح بعد تقريب ما يحتاج. ومن الروايات ماذا الذي يدل على حرمة التشريع؟ ورجل قضى بالحق وهو لا يعني، هذا من ناحية الحرمة التشريعية. حرمة طرح الأصل من آيات والروايات الدالة عليه ماذا؟ ومما أشير فيه إلى الثاني يعني إلى حرمة طرح الأصول العملية قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هاي آية كريمة تدل على حرمة طرح الأصل. هاي شو لربط هاي الآية؟ كيف تدل على حرمة طرح الأصل؟ كيف تدل؟ نقول الحق ما هو المقصود منه؟ الواقع. إن الظن لا يغني من الواقع. خب حينئذ ثانيا نقول والاستصحاب بعد جعله حجة يكون بمنزلة حق الواقع، بمنزلة الواقع. فالنتيجة شو تصير؟ إن الظن لا يغني من الحق يعني من الواقع، والاستصحاب هو واقع بعد جعله حجة، فصيرت الآية إن الظن لا يغني من الاستصحاب شيئا. هذا التقريب التفتوا له، ترى هذا مهم، ولا شلون نستخرج من العبارة ماذا؟ من هذه الآية الكريمة حرمة طرح الأصول. مقدمتين اذكر، مقدمة الأولى نقول الحق مقصود من الواقع، مقدمة الثانية نقول استصحاب بعد جعله حجة بمنزلة الواقع. النتيجة شو تصير؟ إن الظن لا يغني من الواقع شيئا. بس قد واحد منكم يشكل يقول خو هاي الآية تقول إن الظن لا يغني من الاستصحاب شيئا، لكن ما تدل على أنه حرام طرح الاستصحاب، حرام ما يستفاد، لا يغني. نقول خوب هو هذا اللسان من أحد الألسنة العرفية على وجوب الأخذ بالاستصحاب وحرمة مخالفته، لسانه لسان الذم عرفا يستفاد منه الحرمة. زين هاي من الآيات، من الروايات هذه يا أخي الذي يدل على حرمة طرح الأصل وقوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، بغير علم طب نقول الاستصحاب بعد جعله حجة يكون بمثابة العلم، فبغير علم يعني بغير ماذا؟ علم وجداني أو علم، وبغير ماذا؟ استصحابين، لأن الاستصحاب بعد جعله حجة يكون بمثابة العلم، فبغير علم مقصود من عدة الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي مثل الاستصحاب. يعني فمن أفتى الناس بغير علم وجداني ولا استصحاب، يعني كان مخالف الاستصحاب، كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، فتدل على الحرمة حينئذ. هذا البيان هم مات التقريب التفتوا له. ومن الروايات أيضا هذا، ونفس أدلة الأصول في هذا دليل جيد، يعني نفس لا تنقض اليقين بالشك هو معناه خذ بالاستصحاب، يعني لا تخالف الاستصحاب بعد ما نحتاج لها تطويل المسافة. فمن الروايات هذه الرواية تكفينا نفس دليل الأصل الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني خذ بالحالة السابقة إلى أن تعلم بخلافه، يعني ما يجوز لك ماذا؟ الأخذ بخلاف الاستصحاب. بعد ما نحتاج إلى روايات أخرى مثل هذه الرواية، من أفتى الناس بغير علم ثم تقريب، وهي نفس أدلة الأصول تكفينا تدل على حرمة الطرح الأصلي ولزوم الأخذ بالأصلي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.